الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعد. قال: والحسن في اسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه الى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. فقوله والحسن في أسماء الله، لأنه يتكلم على القاعدة الأولى أن أسماء الله كلها حسنى، فالحسن في أسماء الله يكون باعتبار كل اسم على انفراده، يعني إذا ذكر وحده، مثل ما مثل الحي الرحيم العليم، فهذا الاسم إذا ذكر منفردا يدل على معنى فيه من الكمال، كما بين الشيخ في معنى الحي ومعنى الرحمن ومعنى العليم. وتجد في القرآن أيضا جمع بين اسمين من أسماء الله عز وجل، مثل الغفور الرحيم، القوي العزيز، الغني الحميد، يجمع بين الاسمين. فعندما يجمع الاسمان يفيدان كمال فوق كمال، يفيدان كمال فوق كمال، فبانفراده يدل على كمال، وبجمعه مع اسم آخر يدل على كمال آخر، يدل على كمال آخر. هذا معنى قوله والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده كما تقدم، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيجتمع فيها كمال فوق كمال وحسن فوق حسن. قال: مثال ذلك العزيز الحكيم، فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، ومثل بهذا لأنه كثير في القرآن، تجد الجمع بين هذين الاسمين العزيز والحكيم. قال: فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخالص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز. الخاص، نعم، أو عندنا الخاص لكن سبق اللسان. قال: فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضي، وهو العزة في العزيز. والعزة معناها الملك التام الذي لا يعتريه ذل ولا حاجة ولا نقص ولا شيء من ذلك مما يعتري ملوك الدنيا. فهذا المعنى الخاص، فهو ثابت لله عز وجل كما يليق بجلاله، فيدل عليه هذا الاسم دلالة مطلقة. قال: والحكم والحكمة في الحكيم، معنى الحكيم أي ذو الحكم المطلق، فلا راد لحكمه سبحانه وتعالى، ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، وحكمه مقترن بالحكمة، فأحكامه أحكامه سبحانه وتعالى مقترنة بالحكمة، فلا ظلم فيها ولا جور ولا شيء من ذلك، تعالى الله. فهذا معنى الحكيم. الآن عرفنا معنى كل اسم على انفراده، صح؟ عرفنا ما معنى العزة وما معنى العزيز وما معنى الحكيم، عرفنا كل اسم معنى كل اسم على انفراده. طيب ما فائدة اجتماع هذين الاسمين؟ قال هنا والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل، فمما يقتضيه اسم العزيز أي ذو القوة والسلطان والجبروت، لكن قوته وسلطانه وهيمنته سبحانه وتعالى مقرونة بالحكمة، فليس فيها ظلم وليس فيها جور وليس فيها سوء تصرف، فهي عزة مع حكمة. الآن ليس في هذا معنى جديد؟ في هذا معنى جديد، بخلاف ملوك الدنيا ولله المثل الأعلى، فمن يظن أنه ذو سلطان وذو عزة في هذه الدنيا من ملوك الدنيا فقد تكون عزته بعيدة عن الحكمة، فهو يظلم ويبطش بدون حكمة، والحكمة معناها وضع الشيء في موضعه وأيضا قد يكون إنسان حكيم عنده حكمة وعنده علم وعنده وضع الأمور في موضعها، لكن ما عنده سلطة وقوة ينفذ ما تدل عليه هذه الحكمة التي أوتيها فماذا تنفع حكمته هذه وهو عاجز عن تنفيذها؟ فهمتم هذا الآن؟ ولله المثل الأعلى، فالله سبحانه وتعالى مع عزته وسلطانه وجبروته فهو حكيم في أفعاله، فإذا دلنا هذا على معنى زائد، فهو كمال فوق كمال. وقس على هذا في كثير من الأسماء التي تقترن، كما سيأتي في كذلك كلام ابن القيم عليه رحمة الله. قال وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيرى نفسه قويا فيظلم. قال فيظلم ويجور ويسيء التصرف، وكذلك حكمه تعالى وحكمته، لأن مما يقتضيه اسم الحكيم الحكم والحكمة، الحكم والحكمة. قال وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل، بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل، فيكون عنده حكمة لكن ما عنده قوة وسلطان وعزة ينفذ بها هذه الحكمة. وذكر هنا الشارح كلاما يزيد في فهمي أو يزيد في فهمي اقتران أسماء الله بعضها ببعض، فلا بأس أن نقرأها لفائدتها. قال ابن القيم رحمه الله، قال السادس، كأنه يتكلم على تقسيم معين، قال السادس صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما، يعني إذا ذكر كل اسم بمفرده، نحو الغني الحميد. الآن هذه أمثلة زائدة، الغني الحميد، الغني الذي لا يحتاج إلى غيره سبحانه وتعالى، والحميد الذي يحمده كل شيء على آلائه ونعمه ويثني عليه كل شيء لما اتصف به من صفات الكمال والجلال. وكذلك العفو القدير، فهو يعفو مع القدرة على الانتقام، فالعفو القدير له معنى زائد. والحميد المجيد قال: وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن، فإن الغنى صفة كمال لا يحتاج إلى غيره سبحانه، كما قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. غني لا يحتاج إليكم، وكذلك حميد تحمدونه بما اتصف به سبحانه وتعالى من صفات الكمال والجلال، وهكذا تحمدونه بما أسدى إليكم من نعم ظاهرة وباطنة. قال: فإن الغني صفة كمال، والحمد كذلك صفة كمال، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من غناه وثناء من حمده، يعني مع أنه غني لا يحتاج إلى خلقه سبحانه وتعالى فهو حميد، فهذه تعطي معنى آخر وصفة كمال أخرى، كونه غني عن خلقه وخلقه يحمدونه ويثنون عليه، فهذه لا شك أنه يظهر لنا صفة كمال أخرى. قال: وثناء من اجتماعهما، وكذلك العفو القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم، فتأمله فإنه من أشرف المعارف. أنت إذا قرأت في القرآن آية جمع الله فيها بين اسمين من أسمائه، تمعن هذه الآية تجد فيها معنى آخر غير المعنى الذي يفيده كل اسم بانفراده، وهذا علم جليل لا يوفق إليه إلا من تأمل وتدبر القرآن تدبر العلماء والعارفين، تدبر العلماء والعارفين. تجد مثلا القوي العزيز، مع عزته فهو قوي سبحانه وتعالى، يفضي لك معنى آخر. وهكذا العليم الخبير، مع علمه سبحانه وتعالى فهو خبير بأحوال عباده، يفضي لك معنى آخر. وهكذا لو تدبرت هذه المعاني كما قال ابن القيم فإنه من أشرف المعارف، فإنه من أشرف المعارف. وهنا فائدة أخرى أيضا ذكرها الشارح وتضاف في هذا الباب لنفاستها، وهو وقبل ذلك نقل الشارح عن ابن القيم، وهذا يكثر منه رحمه الله الشيخ فهد، يدلنا على أن الشيخ ابن العثيمين عليه رحمة الله إنما أخذ هذه القواعد واستخلصها من كلام الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم عليهما رحمة الله. فانظر الآن كلام ابن القيم هذا هو بمعنى ما ذكره العلامة ابن عثيمين في قوله: والحسن في أسم الله يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره. انظر كأنه استخلص هذه القاعدة من كلام من؟ ابن القيم عليه رحمة الله. فكأن الشارح يقول إنما العلامة ابن العثيمين أخذ قواعده هذه من خلاصة وزبدة كلام العلماء ممن تقدمه، وخصوصا شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم، مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله. لو تأملت مؤلفاته لوجدت أن أكثرها مأخوذة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم عليهما رحمة الله، بل أحيانا يصرح بذلك وينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية، كما في كتاب التوحيد في باب الشفاعة لو تذكرون ذكر كلاما برمته لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وهنا تتم للفائدة كما ذكرنا، ذكر الشارح فائدة أخرى ذكرها ابن القيم وهو في أنواع أسماء الله. قلنا أسماء الله قد تأتي منفردة صح، وقد تأتي مجتمعة كما في هذه الفائدة الأخيرة، وهناك نوع آخر من الأسماء وهي ما تسمى بالأسماء المزدوجة، وبعضهم يسميها الأسماء المقترنة. الأسماء المقترنة بغيرها. فقال شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله إن أسماء تعالى منها ما يطلق عليه مفردا ومقترنا بغيره، وهو غالب الأسماء، يريد بالاقتران ما تقدم جمع اسمين، وهو غالب الأسماء، فالقدير والسميع والبصير والعزيز والحكيم، هذه أسماء ماذا؟ منفردة. قال وهذا يسوغ أن يدعى بها مفردة، أو يسوغ نعم أن يدعى بها مفردة ومقترنا بغيره، فتقول يا عزيز يا حليم يا غفور يا رحيم، وأن يفرد كل اسم، يعني تقول مثلا فقط يا عزيز، وكذلك في الثناء عليه والخبر عنه بما يسوغ لك الإفراد والجمع، يعني تجمع بينها لكن كل اسم وحده يا غفور يا حليم يا. ومنها ما يطلق عليه بمفرده، ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونا بمقابله، يعني لا يجوز أن تذكره مفردا بل لابد أن تذكره بما يقابله سيمثل لذلك. قال كالمانع والضار والمنتقم، فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله فإنه مقرون بالمعطي، يعني المانع مقرون بالمعطي، فتقول المانع المعطي، لا يسمى اسما إلا باجتماعهما، ولا يجوز أن تفرد أحدهما عن الآخر، فتقول المانع المعطي المانع، والنافع الضار، وهكذا العفو والمنتقم، تجمع بينهما. قال فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله فإنه مقرون بالمعطي والنافع والعفو، فهو المعطي المانع الضار النافع المنتقم العفو المعز المذل، فهذه الأسماء لابد فيها من الإزدواجية، لابد أن تذكر مع مقابلها، بخلاف الأسماء الأخرى فإنك تفردها يا غفور يا رحيم يا عزيز يا بمفردها، لكن لا يجوز أن تقول يا نافع وخلاص تسكت ما تذكر ما يقابله، أو يا معز فقط أو يا مذل فقط، لا تقول يا معز يا مذل، تجمع بينهما لأنها في مقابل العزة مقابل الذل. طيب، وهكذا النافع مقابل الضار، وهكذا. وهذه من أسماء الله الثابتة كما سيأتي معنا في القواعد أن أسماء الله لا تثبت إلا بنص سمعي من الكتاب أو السنة. قال لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله، لأنه يراد به أنه المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف فيهم عطاء ومنعا ونفعا وضرا وعفوا وانتقاما. فلذلك بسبب أن المراد الجمع بينهما حتى يكتمل المعنى فلا بد من الجمع بينهما. قالوا أما أن يثنى عليه بمجرد المنع والانتقام يعني مفردا والإضرار فلا يسوغ، فهذه الأسماء المزدوجة تجري الأسماء منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفها عن بعض، يعني كأنها كلمة واحدة مع أنها كلمتان لكن كأنها كلمة واحدة فلا تفصل بينهما، فهي وإن تعددت جارية مجرى الاسم الواحد ولذلك لم تجي مفردة. لو قرأت القرآن ما تجد هذه الأسماء تأتي مفردة بل تأتي مقترنة، ولم تطلق عليه إلا مقترنة فاعلمه. فلو قلت يا مذل يا ضار يا مانع وأخبرت بذلك لم تكن مثنيا عليه ولا حامدا له حتى تذكر مقابلها. انتهى كلامه، ذكر هذا في بدايع الفوائد وشفاء العليل وغيرها من كتبه. طيب بهذا نكون قد انتهينا من القاعدة الأولى، وإن شاء الله في الدرس القادم نشرع في القاعدة الثانية. إلى هنا والله تعالى أعلم.